أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن أوضح الماتن أن المائز بين مسألتنا هذه ومسألة اقتضاء النهي في العبادات والمعاملات الفساد هو اختلاف جهة البحث في المسألتين، تعرض إلى بيان بطلان وجهين آخرين ذكرا للتفريق بين هاتين المسألتين. الوجه الأول ما ذكره صاحب الفصول رحمة الله عليه من أن الوجه في تعدد المسألتين هو اختلاف الموضوع فيهما، اختلاف الموضوع فيهما. وبين صاحب الفصول اختلاف الموضوع بين مسألتنا ومسألة اقتضاء النهي الفساد في العبادات، وأما اختلاف الموضوع بين مسألتنا ومسألة اقتضاء النهي الفساد في المعاملات فذكر أنه من الواضحات، من الواضحات، ونحن إن شاء الله سنوضح كلا الأمرين وسنبين كيف أن الموضوع في مسألتنا مختلف عن الموضوع في مسألة الاقتضاء سواء في العبادات أو في المعاملات. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أما بالنسبة، وعليكم السلام ورحمة الله، أما بالنسبة للمعاملات، الموضوع في اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد هو النهي عن المعاملة، والمبحوث عنه، المحمول المبحوث عنه في هذه المسألة هو أن النهي عن المعاملة هل يستلزم فسادها أو لا يستلزم فسادها. فإذا ليس الموضوع في مسألة اقتضاء النهي عن المعاملة لفسادها، ليس الموضوع هو الأمر والنهي، إذ لا أمر تكليفي يتعلق بالمعاملة. وعندما أقول لا أمر تكليفي يتعلق بالمعاملة أقصد أن المعاملة لا تتقوم بتعلق الأمر بها، ليست كالعبادة. العبادة كما سيأتي عندما نقول عبادة يعني هناك أمر تكليفي، لأن العبادة تتقوم بتعلق الأمر بها. أما المعاملة لا تتقوم بتعلق الأمر التكليفي بها. فإذا الموضوع في مسألة الاقتضاء في المعاملات ما هو؟ الموضوع في مسألة الاقتضاء في المعاملات هو النهي عن المعاملة، وليس عندنا أمر تكليفي لا بد منه في المعاملة حتى يكون الموضوع هو الأمر والنهي كلاهما. طيب في مسألة الاقتضاء في المعاملات عن ماذا نبحث؟ نبحث عن أنه هل يمكن اجتماع النهي مو مع الأمر التكليفي كما في مسألتنا، هل يمكن اجتماع النهي مع الحكم الوضعي الذي هو الصحة في المعاملة أو لا يمكن؟ لأن الصحة كما تعرفون حكم وضعي. عندما نقول البحث عن اقتضاء النهي للفساد في المعاملات يعني النهي والصحة التي هي حكم وضعي، هل يجتمعان في المعاملة أو لا يجتمعان؟ فإذا أرجو منكم الانتباه، الأمر التكليفي الذي هو جزء من الموضوع في مسألتنا هذه، بمسألتنا مسألة اجتماع الأمر والنهي، الأمر التكليفي جزء من الموضوع، لأن مسألتنا لها موضوع ولها محمول. الموضوع الأمر التكليفي والنهي التكليفي، المحمول يجتمعان أو لا يجتمعان، يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما. الأمر التكليفي الذي هو جزء الموضوع في مسألتنا ليس موجودا في موضوع مسألة اقتضاء النهي للفساد في المعاملة. فإذا اختلف الموضوعان أو لم يختلفا، اختلف الموضوع في مسألتنا عن موضوع مسألة الاقتضاء في المعاملات، اختلف اختلافا بينا وواضحا. هذا فيما يجعل اختلاف موضوع مسألتنا عن اقتضاء النهي الفساد في المعاملة. طيب بالنسبة للعبادة، اقتضاء النهي الفساد في العبادات، اختلاف الموضوع بين مسألة الاقتضاء في العبادات وبين مسألتنا أخفى. في المعاملات اختلاف الموضوع بين الاقتضاء في المعاملات وبين موضوع مسألتنا واضح. أما بالنسبة للعبادة، اختلاف الموضوع بين مسألة الاقتضاء في العبادة وبين مسألتنا أخفى. لماذا؟ لأنه في مسألتنا الموضوع ما هو؟ الموضوع هو الأمر والنهي والمحمول المبحوث عنه، يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما. طيب في مسألة الاقتضاء في العبادة أيضا عندنا أمر ونهي. ليش؟ لأنه عندما نتساءل في مسألة الاقتضاء في العبادات، هل النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ النهي عن العبادة ما معنى؟ النهي عما تعلق به أمر، لأن العبادة تتقوم بماذا؟ بالأمر. فإذا في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها أيضا نفترض أمرا ونهيا، ثم نبحث أن النهي عما تعلق به الأمر هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، نفترض أمرا ونهيا. لذلك للوهلة الأولى قد يقول قائلكم أنه الموضوع لا يختلف ما بين مسألتنا ومسألة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها، بل الموضوع في كليهما هو الأمر والنهي. صاحب الأصول يقول حتى في مسألة الاقتضاء في العبادات الموضوع يختلف عن موضوع مسألتنا. لماذا؟ أجل قال أما في مسألتنا صحيح الموضوع هو الأمر والنهي، ولكن في مسألتنا لا بد من تعلق الأمر والنهي بطبيعتين مختلفتين. ليش؟ وهذا مأخوذ في مفروض المسألة بعنوان المسألة. ماذا قلنا؟ هل يجتمع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين؟ يعني ذي وجهين؟ ذي وجهين أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي. وقلنا في وجهين يعني في عنوانين، في واحد في وجهين يعني في واحد في عنوانين. فإذا في مسألتنا الموضوع صحيح أنه الأمر والنهي، ولكن لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يكون الأمر والنهي قد تعلقا بطبيعتين مختلفتين، الأمر بالصلاة والنهي عن الغاصب. الأمر بالصلاة والنهي عن الغاصب. غاية ما في الأمر النسبة بين هاتين الطبيعتين المختلفتين تكون إما عموم وخصوص من وجه النسبة، النسبة بلحاظ عالم المصادق، أي نسبة من النسب الأربع يجب أن تتوفر بين هاتين الطبيعتين المختلفتين، إما العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق. لماذا؟ لأنه يا إخوان لا يخلو الأمر، النسبة بين هاتين الطبيعتين المختلفتين إما عموم وخصوص، إما تساوي أو تباين، أو عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق. لا يمكن أن تكون النسبة هي التباين بين هاتين الطبيعتين المختلفتين. ليش؟ لأنه إذا كانت الطبيعتان المختلفتان متباينتان ولا تجتمعان في شيء من المصادر، فإمكان اجتماع الأمر والنهي فيهما من أوضح الواضحات ومن أبدأ البديهيات. صلي لا تصوم يوم العيد، الصلاة طبيعة والصوم يوم العيد طبيعة، وهاتان الطبيعتان متباينتان لا تجتمعان في شيء من المصادر والأفراد، واجتماع الأمر والنهي فيهما من البديهيات. فلا يمكن أن تكون النسبة بين الطبيعتين المختلفتين هي التباين. لو كانت النسبة هي التساوي أيضا تخرج هاتان الطبيعتان ويخرج الأمر والنهي المتعلقان بهاتين الطبيعتين عن مسألة الاجتماع. لماذا؟ لأنه مع تساوي الطبيعتين المختلفتين واشتراكهما في جميع الأفراد والمصادر، إذا تعلق الأمر بإحداهما والنهي بالأخرى ماذا يتحقق في المقام؟ تعارض، تعارض، ويتساقط الأمر والنهي بالتعارض. ولا معنى للبحث أنه يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما، متعارضان متنافيان. مثل أكرم العالم لا تكرم الناطق، وطبيعة الناطق ماذا؟ وطبيعة العالم طبيعتان متصادقتان في جميع الأفراد والمصادر، النسبة بينهما هي التساوي، النسبة بينهما هي التساوي. عفوا، أكرم الإنسان ولا تكرم الناطق، النسبة بينهما هي التساوي.
حتى مفترض المولى الغرفي
أن هناك التساوي، بل تتحقق المعارضة حتى في المولى الغرفي الذي يمكن في حقه الغفلة، لأنه ما ممكن يكون عنده إرادة جدية لبان، ما ممكن يكون عنده إرادة جدية للبعث نحو إكرام الإنسان والزجر عن إكرام البشر، أو الزجر عن إكرام الناطق مع كون الإنسان والناطق يشتركان في جميع الأفراد والمصادر. فأنا لا يمكن أن تكون النسبة بين هاتين الطبيعتين المختلفتين هي التساوي لتحقق التعارض قطعا، لا يمكن أن تكون هي التباين لإمكان اجتماع الأمر والنهي في الطبيعتين المتباينتين قطعا. فيبقى عندنا ماذا؟ نسبتان من النسب الأربعة، العموم والخصوص من مطلق والعموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه، مثل أكرم العالم لا تكرم الفاسق، طبيعتان مختلفتان بينهما عموم وخصوص من وجه. العالم قد يكون فاسقا فيجتمعان في زيد الذي هو عالم وفاسق، وقد يكون العالم غير فاسق وقد يكون الفاسق غير عالم. فإذا اجتمعت هاتان الطبيعتان في زيد الذي هو عالم وفاسق، عند ذلك يقع السؤال، هل يجتمع الأمر والنهي؟ هل يمكن اجتماعهما أو لا؟ إذا أكرمت زيدا هل أكون مطيعا وعاصيا في آن واحد، مطيعا بإكرامي للعالم وعاصيا بإكرامي للفاسق، أو لا يمكن اجتماعه؟ أما نسبة العموم والخصوص المطلق، كما لو قال أكرم العالم ولا تكرم صاحب البدعة، وانحصر صاحب البدعة خارجا بماذا؟ بالعلماء. يعني على نحو المصادق الخارجية لا نجد صاحب بدعة إلا وهو عالم. فشو بصير النسبة بين العالم وصاحب البدعة؟ العموم والخصوص المطلق. يعني ما عندنا صاحب بدعة ليس بعالم، عندنا عالم ليس بصاحب بدعة، وعندنا عالم هو صاحب بدعة، ولكن ما عندنا صاحب بدعة ليس بعالم حتى تصير النسبة عموم وخصوص من وجه. النسبة عموم وخصوص مطلق. أيضا يقع السؤال أنه إذا أكرمت زيد الذي هو عالم وصاحب بدعة، أكون مطيعا وعاصيا في آن واحد لإمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد، أو لا يمكن اجتماعهما؟ فإذا خلاصة الكلام أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي الموضوع هو الأمر والنهي، ولكن الأمر والنهي المتعلقان بطبيعتين مختلفتين بينهما إما عموم وخصوص من واجب أو عموم وخصوص مطلق. أما في مسألة الاقتضاء في العبادات فصحيح الموضوع هو الأمر والنهي، لأنه عندما نتساءل هل النهي عن العبادة يقتضي فسادها، معنى هذا السؤال هل النهي عما تعلق به الأمر، لأن العبادة تتقوم بالأمر. صحيح الموضوع في مسألة الاقتضاء في العبادات هو الأمر والنهي، ولكن في مسألة الاقتضاء في العبادات لا بد أن يتعلق الأمر والنهي مو بطبيعتين مختلفتين بل بطبيعة واحدة، كما هو المفروض في عنوان المسألة. النهي عن العبادة، شو يعني النهي عن العبادة؟ يعني عما تعلق به الأمر. ففي مفروض مسألتنا نفترض أن النهي تعلق بما تعلق به الأمر، ثم نتساءل هل هذا النهي المتعلق بما تعلق به الأمر يقتضي الفساد أو لا؟ فإذا في مسألة الاقتضاء الأمر والنهي لابد أن يتعلقا بطبيعة واحدة. كيف يتعلقان بطبيعة واحدة؟ شو يعني صلي ولا تصلي؟ وهذا تعارض. لا، قل لك بطبيعة واحدة، ولكن يتعلق الأمر بها مطلقة ويتعلق النهي بها مقيدة، كما سيتضح معنا إن شاء الله في مسألة الاقتضاء. صلي، ثم بعد ذلك يقول لا تصلي في الحمام، يقع السؤال أن المكلف لو أتى بالصلاة في الحمام هل تقع فاسدة لأن الصلاة في الحمام منهي عنها أو لا؟ فإذا في مسألة الاقتضاء في العبادات الأمر والنهي يتعلقان بطبيعة واحدة، ولكن يتعلق بها الأمر مطلقة ويتعلق بها النهي مقيدة. فإذا اختلف الموضوع ما بين مسألة الاقتضاء في العبادات وبين مسألتنا، اختلف الموضوع. بمسألة الاقتضاء الأمر والنهي يتعلقان بطبيعة واحدة، في مسألتنا الأمر والنهي يتعلقان بطبيعتين مختلفتين. فإذا بما أن الموضوع يختلف ما بين مسألتنا ومسألة الاقتضاء سواء في العبادات أو في المعاملات، فصاحب الفصول يرى أنه ماذا؟ أن سر تعدد المسألتين وعدم اتحادهما وكونهما مسألة واحدة هو ماذا؟ هو اختلاف الموضوع وتعدد الموضوع. صاحب الكفاية حكم في كفايته بفساد ما أفاده صاحب الفصول، قال هذا الوجه للتفريق بين المسألتين فاسد. ليش فاسد؟ لأنه بنظر صاحب الكفاية هذا الذي ذكره صاحب الفصول من بيان، هذا الذي أتعب صاحب الفصول نفسه في بيانه، صاحب الفصول أتعب نفسه في بيان ماذا؟ في بيان اختلاف الموضوع بين المسألتين. تطويل بلا قائل هذا بنظر صاحب الكفاية. ليش تطويل بلا نظر بنظر صاحب الكفاية؟ لأنه عن صاحب الكفاية تعدد الموضوع، تعدد الموضوع لا يوجب تعدد المسألة ما لم يكن هناك اختلاف في الجهة الداعية إلى البحث. فمع اختلاف الجهة الداعية إلى البحث تتعدد المسألة حتى لو اتحد الموضوع، بل حتى لو اتحد المحمول أيضا. ومع وحدة الجهة الداعية إلى البحث تتحد المسألة وإن تعدد الموضوع، بل وإن تعدد المحمول أيضا. فالمدار والمناط في تعدد المسألة وفي وحدتها عند صاحب الكفاية كما أسلفنا في الدرس السابق إنما هو في ماذا؟ في وحدة وتعدد الجهة الداعية إلى البحث، وليست لا في تعدد الموضوع ولا في تعدد المحمول ولا في تعدد الموضوع والمحمول كليهما أو وحدتهما. نعم،
جهة الوحدة توجب اتحاد العلم.
لا، احنا ذكرنا بالأمس كما أن العلوم تختلف باختلاف الأغراض، تتمايز بتمايز الأغراض عند صاحب الكفاية لا بتمايز الموضوعات، فكذلك المسائل في العلم الواحد تتمايز باختلاف الجهات الداعية إلى البحث. يعني كيف الجهات الداعية إلى البحث؟ يعني الغرض من العلم واحد، إلا أن كل مسألة من المسائل توصل إلى هذا الغرض من طريق مختلف عن الطريق الذي توصل المسألة الأخرى من خلاله إلى الغرض. الجهات الداعية إلى البحث إذا اختلفت هذا يجب تعدد المسائل. إذا كانت الجهة الداعية إلى البحث واحدة فالمسألة تتحد ولا تتعدد. كل حال نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال وأما ما أفاده في الفصول، وصل بنا التطبيق في المتن إلى قوله وأما ما أفاده في الفصول من الفرق، من الفرق بين اجتماع الأمر والنهي. كنا في الأمر الثاني، في الأمر الثاني في وسطه تقريبا، الأمر الثاني في وسطه وأما ما أفاده في الفصول. قال وأما ما أفاده في الفصول من الفرق، من الفرق بين مسألة مسألتنا هذه ومسألة الاقتضاء في المعاملات والعبادات، من الفرق بما هذه عبارته، أي عبارة الفصول الآن، سؤال بالفصول. ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم، بين المقام والمقام المتقدم هو بترتيب الكفاية، بترتيب الكفاية. نحن الآن في أي مقام؟ في مسألة الاجتماع، مسألة الاقتضاء هي المقام اللاحق. الآن عم ينقل صاحب الكفاية عبارة الفصول، بعبارة الفصول صاحب الفصول وين ذكر هالمطلب؟ بمسألة الاقتضاء، ما ذكر بمسألة الاجتماع. يعني بالفصول أيضا مسألة الاجتماع سابقة على مسألة الاقتضاء، ولكن تعرض إلى بيان الفرق وين؟ في مسألة الاقتضاء. فمقصود من قوله بين المقام، يعني بين مسألة الاقتضاء والمقام المتقدم، أي مسألة الاجتماع. وثم معلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم هو هاي اللي عنده واو هاي زي، هو أن الأمر والنهي، عفوا، وهو المقام المتقدم، وهو أنا اشتبهت، بين المقام والمقام المتقدم وهو، أي المقام المتقدم، أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا. أما في المعاملات، أما الفرق في المعاملات في مسألة الاقتضاء في المعاملات وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي فظاهر، اكتفى بها الكلمة صاحب الفصول، فظاهر. وأنا أوضحت لكم ليش اختلاف الموضوع بين مسألة الاقتضاء في المعاملات وبين مسألة ظاهر. بالمعاملات ما عندنا أمر تكليفي ونهي، عندنا نهي، عندنا بحث هل يجتمع الصحة اللي هي حكم وضعي مع النهي أم لا. أما في المعاملات فظاهر، وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك، وين هناك؟ يعني في مسألة الاجتماع بالمقام المتقدم، فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين مختلفتين بحسب الحقيقة. صلي، تعلق الأمر بالصلاة لا تغصب، تعلق النهي عن الغصب، وإن كان بينهما عموم مطلق. شو يعني وإن كان بينهما عموم؟ وإن وصلية هنا، حتى لو كان بينهما، يعني حتى لو كان بين هاتين الطبيعتين عموم مطلق. خب قد تتعجب تقول مو نحن قررنا أن هاتين الطبيعتين المختلفتين قد يكون بينهما عموم وخصوص من واجه، وقد يكون بينهما عموم مطلق، ليش اقتصر على ذكر العموم المطلق؟ اقتصر صاحب الفصول على التنبيه على الفرد الخفي للنسبة بين الطبيعتين المختلفتين، لأنه قد يتوهم البعض أنه في مسألة الاجتماع الطبيعتان المختلفتان لا يكون بينهما إلا عموم وخصوص من وجه، قد يتوهم البعض أنه لا يمكن أن تكون النسبة بين الطبيعتين هي العموم الخصوص المطلق، وأنه إذا أنه لا يمكن أن تكون النسبة بين الطبيعتين المختلفتين هي العموم والخصوص المطلق. فأوضح صاحب، فنبه صاحب الفصول على هذا الفرد الخفي للنسبة، وإن كان، يعني حتى لو كان بين الطبيعتين المختلفتين عموم وخصوص مطلق. واضح الكلام؟ قال وهنا، وهنا في مسألة الاقتضاء عنده، يعني فيما إذا اتحدتا حقيقة بمسألة الاقتضاء، الكلام في الأمر والنهي اللذان يتعلقان بماذا؟ بطبيعة واحدة. يعني إذا اتحدتا حقيقة، يعني الطبيعة التي تعلق بها الأمر والطبيعة التي تعلق بها النهي طبيعة واحدة، وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد، بأن تعلق الأمر بالمطلق صلي والنهي بالمقيد لا تصلي في الحمام، انتهى موضع الحاجة، انتهى كلام صاحب الفصول. واضح الكلام لهنا؟ قال فاسدون، فاسدون هذه خبر لماذا؟ لقوله وأما ما أفاده في الفصول. ففاسدون الأولى إضافة فا، ففاسدون بعد أما. ليش فاسدون؟ فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات، يعني مجرد أن يكون ذات الموضوع في مسألة مغاير لذات الموضوع في مسألة أخرى، مجرد تعدد الموضوعات، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف في الجهات الداعية إلى البحث. ومعه يعني ومع اختلاف الجهات الداعية إلى البحث لا حاجة أصلا إلى تعددها، لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات، بل مع اختلاف الجهات الداعية إلى البحث حتى لو اتحد الموضوع تتعدد المسألة، بل حتى لو اتحد الموضوع والمحمول معا. ومعه أي ومع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعددها أي إلى تعدد الموضوعات، بل لا بد من عقد مسألتين مع تعدد الجهة حتى مع وحدة الموضوع، بل لا بد من عقد مسألتين إذا تعددت الجهة مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، المدار المنط تعدد الجهة حتى لو اتحد الموضوع. ولا بد من وعقد مسألة، يعني ولا بد من عقد مسألة واحدة في صورة العكس. شو هي صورة العكس؟ اللي هي صورة وحدة الجهة. لابد من عقد مسألة واحدة وإن تعدد الموضوع. فإذا شو تصير النتيجة كما لا يخفى؟ فتصير النتيجة على مبنى صاحب الكفاية إنه ما أتعب صاحب الفصول نفسه في بيانه تطويل بلا طائل، أتعب نفسه في بيان اختلاف الموضوع بين مسألتنا ومسألة الاقتضاء في العبادات وبين مسألتنا ومسألة الاقتضاء في المعاملات، مع أنه ليس المناط في تمايز المسائل هو تعدد الموضوعات، المناط وحدة وتعدد الجهة سواء تعدد الموضوع أو اتحاد.
بصوت كلام ولا صح الفصول ما ردش على صح الكفاية، لأنه هناك مسألتنا لازم يكون في طبيعة طيب، هناك لازم يكون في طبيعة مسألة مضطرة إلى أدخل
بلى، بس مو هذا الموجب للتعدد. صاحب الكفاية ما أنكر قبل أن الموضوع هنا يختلف عن الموضوع هناك، ولكن ليس هذا هو منشأ التعدد في المسألتين. هذه خلاصة كلام صاحب الكفاية، ما أنكر على صاحب الفصول ما ذكر، لكن قال له هذا تطويل بلا قائل، مناط التمايز بين المسائل شيء آخر.
مش بقول إنه هيدا أساس التفريق أو التمايز منشأ، مش بحكي عن منشأ، بحكي عن فارق فارق وصفي، إنه وصفا هيدا لازم تكون طبيعة وين لازم تكون طبيعة.
يعني إذا بدك تحاول تدافع عن صاحب الفصول شيئا ما، نقول إن صاحب الفصول لعله لم يكن في مقام التمييز بين المسألتين ثبوتان، ثبوتان اللي يوجب تمايز المسائل وتعددها هو الجهة الداعية للبحث. صاحب الفصول في مقام التمييز بين المسألتين إثباتان، وفي مقام الإثبات الضابطة اللي ذكرها ضابطة جيدة الحق والإنصاف. على كل حال قال ومن هنا، يعني ومن خلال هذا الذي ذكرناه وبيناه، انقدح أيضا فساد الفرق، يعني من خلال الذي ذكرناه، وين ذكرناه؟ في الأمر الثاني. كما انقدح من خلال الذي ذكرناه في الأمر الثاني فساد ما ذكره صاحب الفصول، فكذلك من خلال ما بيناه في الأمر الثاني من أن الضابط في تعدد واتحاد المسألة هو تعدد واتحاد الجهة، انقدح أيضا فساد وجه آخر للفرق ذكر بين المسألتين. ما هو الوجه الآخر للفرق الذي ذكر بين المسألتين أيها الإخوة؟ الوجه الثاني في التفريق بين المسألتين، البعض فرقوا بينهما هكذا، قالوا البحث في مسألة الاجتماع بحث عقلي، لأنه في مسألة الاجتماع نبحث أن العقل هل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، أو أن العقل يحيل اجتماعهما في واحد. فالبحث في مسألة الاجتماع بحث عقلي، أما البحث في مسألة الاقتضاء فهو بحث لفظي، لأن بحثنا في اقتضاء النهي الفساد إنما هو في أن اللفظ الذي يدل على النهي ويفيد النهي هل يدل على الفساد أيضا أم لا. فمسألة الاجتماع مسألة عقلية، ومسألة الاقتضاء مسألة لفظية. وكون البحث في إحدى المسألتين عقليا وفي الآخر لفظي وفي الأخرى لفظيا هو الذي أوجب تعدد المسألتين. أيضا هذا الوجه للتفريق بين المسألتين يتضح فساده من خلال الضابطة التي ذكرها صاحب الفيل. كيف يتضح فساده من خلال الضابطة التي ذكرها صاحب الكفاية؟ فأورد صاحب الكفاية على هذا الوجه من التفريق بإرادتين. الإرادة الأول أنه مع تعدد جهة البحث، مع تعدد جهة البحث الجهة الداعية للبحث لا بد من عقد مسألتين، حتى لو كان البحث في كليهما عقليا أو البحث في كليهما لفظيا. ومع وحدة جهة البحث لابد من عقد مسألة واحدة. غايتنا في الأمر هذه المسألة الواحدة تبحث من ناحيتين، تبحث من ناحية عقلية تارة، وتبحث من ناحية لفظية تارة أخرى. فإذا كون البحث عقليا تارة ولفظيا تارة أخرى هذا لا يوجب تعدد المسألة. المناط الجهة الداعية إلى البحث، إذا تعددت تتعدد المسائل حتى لو كان البحث فيها جميعا لفظيا أو البحث فيها جميعا عقليا. وإذا اتحدت الجهة الداعية للبحث تتحد المسألة. غاية ما في الأمر هذه المسألة الواحدة تبحث من ناحية عقلية تارة ومن ناحية لفظية تارة. إذا الإشكال الأول لصاحب الكفاية. الإشكال الثاني لصاحب الكفاية أنه صحيح مسألتنا عقلية، بس من قال أن مسألة الاقتضاء لفظية؟ القول بدلالة لفظ النهي على الفساد، القول بالدلالة اللفظية للنهي على الفساد هو أحد الأقوال الضعيفة في مسألة الاقتضاء. وعمدة القول في مسألة الاقتضاء هو القول بالاقتضاء من جهة التلازم عقلا بين النهي والفساد، سواء كان هذا النهي مفادا باللفظ أو غير مفاد باللفظ. من قال لكم أنه في مسألة الاقتضاء المسألة لفظية؟ أبدا. القول بالدلالة اللفظية في مسألة اقتضاء النهي الفساد أضعف الأقوال. وعمدة الأقوال أن العقل يرى أن هناك ملازمة ثبوتية بين النهي والفساد، سواء استفيد النهي من اللفظ أم من غيره. طبعا هذا الذي أشار إليه هنا صاحب الكفاية حول مسألة الاقتضاء وأنها ليست لفظية سيعود ويخالفه في مسألة الاقتضاء، حيث سيتبنى في مسألة الاقتضاء أنها لفظية. فليبقى على ذكر منكم. قال ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق، أي فرق الفرق الذي ذكر بأن النزاع هنا في مسألة في جواز الاجتماع عقلا، وهناك أي في مسألة الاقتضاء في دلالة النهي لفظا. فمسألتنا عقلية ومسألة الاقتضاء لفظية. قال فإن مجرد ذلك، طبعا الجواب الأول مبني على ماذا يا أخوان؟ مبني على تسليم أن البحث في مسألتنا عقلي في مسألة الاقتضاء لفظي. أما الجواب الثاني فهو يشكك في أن البحث في مسألة الاقتضاء لفظي، ويريد أن يقول أن البحث في مسألة الاقتضاء عقلي أيضا. قال فإن مجرد ذلك، يعني مجرد كون البحث هنا عقلي والبحث هناك لفظي، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهات في البين يعني لو لم يتحقق تعدد في الجهة الداعية إلى البحث في البين، مجرد ذلك لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين. صحيح، إذا كانت الجهة الداعية للبحث واحدة فهذا لا، فهذا يحتم وحدة المسألة. غاية ما في الأمر يوجب التفصيل في المسألة الواحدة بأن تبحث تارة من ناحية عقلية وأخرى من ناحية لفظية. هذا الإشكال الأول. قال هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة، أي في مسألة الاقتضاء بدلالة الله، بل القول بالدلالة اللفظية هناك قول ضعيف، والعمدة القول بالتلازم ثبوتا بين النهي والفساد سواء استفيد النهي من اللفظ أم لا. وهذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر وفي مسألة الاقتضاء. الأمر الثالث أيها الأخوة،
بالنسبة للمعاملات إقرار الشارع للمعاملات،
أين
هو مش أمر تكليف شيء؟
نعم،
مشروعية المعاملة
طبعا انضاف
ونهي عن المعاملة الأخرى كمان، فينا انه فيش بحث آخر
لذلك. أنا قلت بأنه عندما قلت لا أمر تكليفي في المعاملة، قلت معناه أنه لا تقوم المعاملة يعني. بالنسبة للإمضاء الشرعي، إمضاء المعاملات الرائجة بين العرف بمقتضى أوجب العقود وغيرها، الإمضاء الشرعي شو معناته؟ معناته بكل مورد العرف يجرون معاملة ويحكمون بصحتها، الشارع أمضى هذه المعاملة يعني حكم بالصحة تبعا لحكم العرف والعقلاء بالصحة. فالإمضاء هو في نوع حكم وضعي شرعي، حكم وضعي شرعي لا حكم تكليفي. النهي عن معاملة معينة رائج بين العرف هو كناية عن الإرشاد إلى ماذا؟ إلى أن هذه المعاملة وإن اعتبرها العرف صحيحة ونافذة إلا الشارع، إلا أن الشارع حكم بفسادها.
إذا تصدقات في قضية،
نعم،
إذا تصدقات في قضية والمعاملة،
ممكن أن تكون المعاملة كما قلت بالأمس، ممكن أن تكون معاملة من المعاملات متعلقة للأمر التكليفي، كما لو وجبت التجارة لأجل النفقة الواجبة، كما لو حرم عقد النكاح على المحرم لكونه محرما. ولكن المقصود أنه في المعاملات المعاملة لا تتقوم بالأمر، حتى نقول كلما فرضنا معاملة يعني عندنا أمر تكليفي والمفروض عندنا نهي، فإذا في أمر ونهي.
لأن اجتماع الأمر النهي في حالة القبروية من باب الحكمة والحكمة المتضاضية،
حكمة المتضاضية.
إذا جرينا في الحكي على المعاملة، ما في عندنا حكم الإباحة بالمعاملة يكون تكليف شرعي،
نعم،
وفي عندنا ممكن يتوجهنا للتحريم،
نعم،
لكن التضاد حكمين مش ضروري الأمر، بس حد أدنى حكم تاني من
نعم
الإباحة، ليش ما بيجي نفس النزاع؟
في عندنا إباحة، عفوا ماذا؟ فعندنا ماذا؟
بالمسألة الاجتماع يكون عندنا حكمين تكليف،
صحيح،
بحق النظر،
صحيح،
وهو بهالمعاملة من أصل إنه مباح، هو حكم تكليف،
أي
بالإباحة. وهو يتضاد مع شو؟
لا، ما الإباحة ارتفعت بالنهي عن المعاملة شيخنا، الإباحة قطعا ارتفعت. الآن كلامنا لا شك أن المعاملة المنهي عنها ليست مباحة بعد أن نهي عنها، كلامنا هذا النهي يجتمع مع صحتها اللي هي حكم وضعي، ولا بنحكم بفسادها فضلا عن حرمتها تكليفا؟
ولكن أصلا إحنا لم يرد النهي عن هذه المعاملة بالوجه الذي وردت به الإباحة،
لا مثل ما غير نحن فرقنا بمسألة الاقتضاء شو بده يكون، طبيعة واحدة مأمور بها مطلقا ومنهي عنها مقيدة. مولانا البيع مباح، البيع عند النداء منهي عنه، فبيوقع الكلام هذا البيع عند النداء اللي هو منهي عنه، هل النهي عن البيع عند النداء يستلزم فساد هذا البيع أو لا؟ ما في عندي يعني ما في إباحة ونهي اجتمعوا، لا، البيع عند النداء منهي عنه فلم يعد مباحا، والمطلق يحمل على المقيد، فالبيع المباح هو البيع في غير وقت النداء. بس الكلام هون انه هذا النهي المتعلق بالبيع عند النداء يقتضي فساد المعاملة يا مرأة ولا يقتضي، هذا مرتبط مسألة لا
كان بالمفهوم في الشيخ ما في عندنا معاملة إلى وجهين تتعلق الإباحة بوجه من وجودها وتتعلق الحرمة بوجه آخر، فلا يصير في عندنا في الحشفية يقول أن هذه المعاملة بوجه واحد هي وبيحة بعدها بوجه
يتعلق الأمر التكليفي
الإباحي اللي هو إباحة بوجه كما في الصلاة اللي هي حركات تعلقت تعلقت الوجود بها ووجه أن هي تصوره في المقصود تعلقت بالله فيها فيش عندنا شيء معامل
يعني هذا ليس له مصداق في الفقه ليس له مصداق. قال الثالث الأمر الثالث أيها الإخوة عقده الماتن لأجل التنبيه على أن مسألة الاجتماع مسألة أصولية لأن مسألة الاجتماع البعض قالوا إنها مسألة أصولية والبعض قالوا إنها من المبادئ التصديقية لعلم الأصول والبعض قالوا إنها من المبادئ الأحكامية لعلم الأصول والبعض قالوا إنها مسألة فقهية فرعية. صاحب الكفاية عقد هذا الأمر الثالث للتنبيه على أنها مسألة أصولية. غاية ما في الأمر هذه المسألة مع كونها واجبة لملاك المسألة الأصولية فهي أيضا واجبة لماذا؟ لملاك المبادئ التصديقية ولملاك المبادئ الأحكامية وقد تكون واجبة أيضا لملاك ماذا؟ لملاك المسألة الفقهية الفرعية. ولكن إذا لا يعني أن ندونها في علم الأصول على أنها من مبادئه التصديقية أو من مبادئه الأحكامية أو على أنها مسألة فقهية مستطردة في علم الأصول بل بما أنها واجبة لملاك المسألة الأصولية فهي تدون في علم الأصول على أنها مسألة من صلب مسائل علم الأصول. نعم واجبيتها لملاك المبادئ التصديقية ولملاك المبادئ الأحكامية ولملاك المسألة الكلامية ولملاك المسألة الفقهية يقتضي أنه يجوز أن تدون هذه المسألة في أكثر من علم. فكما تدون في علم الأصول على أنها مسألة أصولية من صلب علم الأصول تدون في علم الكلام على أنها مسألة كلامية وتبحث من جهة كلامية وتدون في علم الفقه على أنها مسألة فقهية وتبحث من جهة فقهية وهكذا. فإذا قال ليش هي مسألة أصولية؟ لماذا هي واجبة لملاك المسألة الأصولية أيها الإخوة؟ ما هو ملاك المسألة الأصولية بحسب ما تقدم معنا في أوائل الكتاب؟ أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي وهذه المسألة تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي فهي مسألة أصولية. قال الثالث إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط ولو على بعض تقاديرها يعني ليس ضروريا في أصولية المسألة أن تقع نتيجتها حتما في طريق الاستنباط بل أصولية المسألة تتقوم بأن تكون نتيجة المسألة يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. لو كانت أصولية المسألة تتقوم بأن تقع نتيجتها حتما في طريق الاستنباط لكانت مسألة القياس خارج عن مسألة العلم والأصول لأنه بعد بحث في القياس نقول ماذا؟ القياس ليس بحجة ولا يمكن أن يستنبط منه الحكم الشرعي. لا تتقوم أصولية المسألة بوقوع النتيجة فعلا في طريق الاستنباط بل بأنه يمكن أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط ولو على بعض التقادير ولو على بعض التقادير وبعض الأقوال فيها تقع النتيجة في طريق الاستنباط. مسألتنا من هذا القبيل ليش يا أخوان؟ في مسألتنا إذا قلنا بجواز الاجتماع جواز اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بجواز الاجتماع الأمر والنهي فالمجمع مجمع الأمر والنهي يعني هو مثل الصلاة في الأرض المغصوبة اللي هي مجمع للأمر والنهي كليهما مجمع لصلي ولا تعصي. إذا قلنا بجواز الاجتماع المجمع يقع امتثال الأمر به ويقع عبادة وكذلك يعاقب على ماذا؟ المكلف على مخالفة النهي فيترتب على كل من الحكمين الأمر والنهي أثر. أثر الأمر هو ماذا؟ هو الطاعة هو عبادية المجمع جواز الاجتزاء بالمجمع، أثر النهي هو استحقاق العقوبة. فنستطيع أن نستنبط من خلال القول بجواز الاجتماع صحة العبادة المأتي بها يبقى حكم شرعي، استحقاق المكلف للثواب واستحقاقه للعقاب في آن واحد، إذا قلنا بجواز الاجتماع. طيب إذا قلنا بامتناع الاجتماع لا يجتمعان. طيب إذا قلنا بامتناع الاجتماع، إما أن نقول بالتساقط، وإما أن نقول بتقديم أحد الحكمين على الآخر. إذا قلنا بامتناع الاجتماع والتساقط يا أخوان، شو الأثر اللي بيترتب؟ إنه المجمع لا يمكن أن يقع عباديا، لا يمكن أن يجتزأ به. ليش؟ لأنه لا أمر تعلق به، وقلنا العبادة فرع الأمر، فرع تعلق الأمر. طيب إذا قلنا بماذا؟ بعدم التساقط في المعارضة بل التزاحم بين الأمر والنهي. إذا قدمنا جانب الأمر المجمع يقع عبادة ويجتزى به، إذا قدمنا جانب النهي المجمع يكون فاسدا قطعا للنهي عنه ولا يجتزى به. فإذا بتلاحظوا أنه هذه المسألة إذا ثبت أن النهي يقتضي الفساد، فبتلاحظوا أنه هذه طبعا النهي في العبادة يقتضي الفساد على ما هو التحقيق. ف
هون مش فساد من جهه النهي، جهه العرض تعلق امر به اذا قدمنا
جهه. ما عندنا مبنيان في فساد العباده، فعندنا قول بان العباده تتوقف على الامر وبمجرد انتفاء الامر لا يمكن عباديه العمل، فعند ذلك يكفي ماذا؟ عليكم السلام. فعند ذلك يكفي ماذا؟ يكفي انتفاء الامر في عدم عباديه المجمع. وعندنا قول اخر لا، انه العباديه لا تتوقف على الامر بل المحبوبية الذاتية كافية في عبادية العمل. فعند ذلك نحتاج في الفساد إلى ماذا؟ ليس فقط إلى انتفاء الأمر بل إلى ثبوت نهي. هذه التفاصيل لا يهمني الخوض فيها الآن، اللي بهمني أن هذه المسألة على بعض تقديرات نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. لذلك قال مما تقع في طريق الاستنباط، حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية. المبادئ الأحكامية أيها الإخوة هي ماذا؟ هي اللي يبحث فيها عن الحكم ولوازمه، تسمى مبادئ أحكامية. ولا التصديقية، المبادئ التصديقية ما هي؟ هي الصورة والكبرى في القياس المنتج للمسألة الأصولية. ليش؟ لأنه يا أخوان بكل قياس منتج التصديق بالنتيجة يتوقف على التصديق بالمقدمتين. فالصغرى والكبرى في القياس المنتج للمسألة الأصولية تسمى ماذا؟ تسمى مبادئ تصديقية. مسألتنا ليست من المبادئ الأحكامية. ديروا بالكم عندما ندونها في علم الأصول لا ندونها من أنها من المبادئ على أساس أنها من المبادئ الأحكامية، بل على أساس أنها من المبادئ من المسائل الأصول، وإن كانت واجدة لملاك المبادئ الأحكامية. ولا ندونها على أنها من المبادئ التصديقية، وإن كانت واجدة لملاك المبدأ التصديقي. ولا من المسائل الكلامية، وإن كانت واجدة لملاك المسألة الكلامية كما سنوضحه. ولا ندونها في علم الأصول على أنها مسألة فقهية فرعية مستفردة، وإن كانت واجدة لملاك المسألة الفرعية. وإن هذا كله الاستدراكات اللي ذكرتها جماعة بعبارة واحدة المثل. قال لا مبادئ، ليست من المبادئ الأحكامية ولا التصديقية ولا الكلامية ولا الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها كما لا يخفى. نعم.
في علم الأصول.
أحسن. وإلا هي في علم الكلام مسألة كلامية، في علم الفقه مسألة فقهية، ولكن في علم الأصول تدون فيه على أنها مسألة أصولية لا على أنها مسألة كلامية مستطردة. لأنه عندنا في علم الأصول مسائل كلامية مستطردة، تحسين والتقبيح العقليان مسألة كلامية تبحث في علم الأصول استطرادا. شو بنقول؟ مسألة الاجتماع كلامية بحثت في الأصول استطرادا لأنه فيها جهة المسألة الكلامية. أبداً، بما أن فيها جهة مسألة أصولية فلا يناسبها إلا أن تدون في علم الأصول على أنها مسألة أصولية. واجبيتها لجهة المسألة الكلامية تبرر أن تدون في علم الكلام أيضا بالإضافة إلى تدوينها في علم الأصول، ولا تبرر أن تدونها في علم الأصول على أنها مسألة كلامية مستفضة. وضحت الفكرة يا أخوان؟ قال كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك يأتي. والحمد لله رب العالمين. الله من شؤون الله. نعم.
نخليهم مسألة واحدة مدونة في علمان والله مصير مسألة ثانية. يعني معروض أنه هي واجدة لجهة الأصول وواجدة لجهة أخرى.
المسألة لجهة المسألة الكلامية. نعم.
يسميروها مسألة ثانية وفيها مسألة واحدة. شعل الاختلاف المسائل في الجهات
انبال صحيح تصير مسألة أخرى يعني بلحاظ الجهة الداعية إلى بحثها. فبصير هون الاتحاد لعله أشار في عبارة ستأتي، يعني بصير وحدة المسألة المدونة في علمين من حيث الصورة والشكل فقط، وإلا من حيث اللغة هي مسألة ثانية، يعني وحدة تتعرض المسألة عنده تابع على الجهة. بس بما أن الموضوع والمحمود واحد فبصير من حيث الصورة وكأنها مسألة واحدة في دون في علمان، وإلا حقيقة ولغة وما مسألتان